نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة يونس عليه السلام: الفائدة الأولى عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف وحبسه في بطن الحوت ليكون كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس، ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قصة يونس عليه السلام باختصارا ذكر الله تعالى في سورة الصفات وفي سورة وذا النون إذ ذهب مغاضبا الأنبياء، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه القصة مذكورة ها هنا، يعني في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة نون والقلم، وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث ليال، العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود العدد، بعد 3 يعني ليال. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجاروا إليه، ورغت الإبل وفضلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالعذاب إذا نزل حينئذ لا تصلح التوبة إلا قوم يونس، فإن الله سبحانه وتعالى استثناهم إلا قوم يونس لما آمنوا، يعني بعد نزول العذاب. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلجت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر، والبحر الأخضر هو الخليج العربي لأن ماءه يلون إلى اليمين إلى الخضرة، فأرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود: حوتا يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما وألا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سجنا. وقوله: وذا النون يعني الحوت، النون يعني الحوت. وقوله: إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك يعني لقومه: فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له، أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يعني ابن جبر والضحاك عن ابن مزاحم وغيرهم. واختاره ابن جرير رحمه الله واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوفي يعني عطية بن سعد: فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير بمعنى التقدير. فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد، وقال الشاعر: فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. ومنه قوله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر أي قدر. وقوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمون رضي الله عنهما، وعمر بن ميمون لعله الأزدي عمر بن ميمون مش انظر من هو عمر بن ميمون، وسعيد بن جبير بن عباس ومحمد بن كعب أي القرظي والضحاك والحسن يعني البصري وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي. وقال سالم ابن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت في ظلمة البحر. قال ابن مسعود: سبحان الله، ثلاث ظلمات: البحر والحوت والليل. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم جميعا: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، سقط في قاع البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك.
عمرو بن ميمون بن مهران الجذري الأزدي مولاه
الأزدي. وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد. صحيح، ما في أحد سجد في بطن الحوت أبدا. وقال سعيد بن أبي الحسن البصري: مكث في بطن الحوت 40 يوما. رواهما ابن جرير. وقال محمد ابن كعب إسحاق ابن يسار، هذا إمام في السيرة لكنه ماذا؟ مدلس، عمن حدثه وهذه جهالة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قال: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله عز وجل وهو سقيم. ورواه ابن جرير رحمه الله تعالى، ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره بنحوه ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. طبعا هذا الإسناد فيه جهالة. وقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين. من يظن أن من هذه حاله ينجو حوت لا كسر له عظما ولا أكل له لحما ولا هشم له رأسا، وإنما سجد وأخذ يسبح الله جل وعلا في بطنه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، دعوة ذي النون ما دعا بها أحد إلا أن جاءه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه قصة عظيمة فيها عبر كثيرة سيتطرق إليها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
الفائدة الثانية استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح سواها.
الاستحقاق يعني ها الحق، استحق طلب حقه، أو حرمان أحد، أو حرمان أحد. نعم. يعني مثلا جبت فاكهة لا يمكن تقسم، لازم حد هيتحرم، ممكن أعمل قرعة خلاص. نعم. أو أردت أن تسافر بزوجتك، عندك أربع زوجات، من تسافر معك؟ تفعل قرعة، تفعل القرعة كلهم كلهم. نعم.
وفي عمل أهل السفينة في هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعاقب الجميع إذا لم يلقى أحد أعظم.
فإذا استعمال القرعة عند التنازع، ولذلك في الحديث لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقترعوا بالسهام، يعني يقترعوا بالسهام. لو الناس يعرفوا فضل الصف الأول وفضل الأذان، طبعا هذا إذا لم يكن المؤذن للمسجد مؤذن راتب لا تتعدى عليه أبدا، فلاستهموا عليه يعني اقترعوا عليه. القرعة عند التنازع، عند التنازع. وأيضا دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وهذه قاعدة عند الأصوليين. نعم. لا يجوز ويكون آثما، إن هذا حق، هذا حق لا يجوز أبدا، إذا كان مؤذن راتب خلاص لا يجوز هذا. نعم.
الفائدة الثالثة أن العبد إذا
ولا الإمام الراتب حد يتقدم عليه، ولو تقدم عليه أحد يجذبه يرجعه مرة أخرى لا بأس، ولو في الصلاة نعم يرجعه، لأن أبا بكر ما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الأخير، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم أبو بكر أن يرجع فأشار إليه أن مكانك. من حق الإمام الراتب أن يرد من تقدم عليه. لا لا ما باطلة، الصلاة صحيحة لا ليست باطلة. نعم. إذا تأخر تأخر يعني شق على المأمومين، نعم، لأنه اللي حق يقول أقم الصلاة الإمام. نعم. أن يونس ألقي إما أن يغرقوا جميعا لثقل السفينة، وإما أن يلقوا بأحدهم فألقوا يونس، جاءت القرعة عليه. نعم.
الفائدة الثالثة أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها. ولهذا قال في قصة يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث.
يعني كان من المسبحين متى؟ قبل ولا في بطن الحوت؟ قبل، وفي بطن الحوت أيضا استمر. القولان موجودة للعلم. فلولا أنه كان من المسبحين قبل ذلك فنجاه الله لما التقمه الحوت، ما كسر عظما ولا أكل لحما، وبقي 40 يوما كما قيل، 40 يوما في بطن الحوت لا يأكله الحوت ويشق به البحار إلى أن سقط في قعر البحر. هذا قرار بعيد جدا، ومع ذلك أخذ يصلي ويسجد لله عز وجل، وأيضا يسبح الله سبحانه وتعالى، فأنجاه الله من بطن الحوت، كما أنجى الله إبراهيم من قبله من النار، ألقوه في النار وقيدوه فحرقت القيود وخرج إبراهيم من النار يمشي. وقيل إنهم كانوا يأمرون كل امرأة حامل قبل أن تضع أن تجمع الحطب الذي سيحرق به إبراهيم، فجمعوا حطبا عظيما حتى أنه ما من طائر مر من فوقه إلا سقط محترقا من شدة لهيب النار وحرارتها. ومع ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعلها الله بردا وسلاما. نعم.
الفائدة الرابعة، وفيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، هو حديث صحيح صحيح الألباني رحمه الله. نعم.
الفائدة الخامسة،
الإنسان يحرص إذا لمت به مصيبة أن يقول هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك دعوة إبراهيم حين ألقي في النار قال ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أما قالت علمه بحاله يغني عن سؤالي، فهذا غلط، لا صح هذا، وإنما الله يعلم بحالك، لكن الله يحب منك أن تتذلل إليه وأن تدعوه وترجوه تفتقر إليه سبحانه وبحمده. نعم. تجلس معنا شوية ولا تذهب؟ طيب. نعم.
الفائدة الخامسة، أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد، لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا فيها لإيمانهم.
نعم. فالإيمان من أسباب ذهاب الأهوال والشدائد، سنحرص على تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان في صدره وفي قوله وفي عمله. وكذلك ننجي المؤمنين، ظن في قراءة ننجي أيضا منين؟ نعم. نعم.
ننجي.
نعم.
كذلك ننجي المؤمنين. ما قرأه؟
قراءة من؟ ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنون.
اسمع محمد بيقرأ ننجي.
طيب. نشوف في قراءة. نعم.
من فوائد قصة داود وسليمان عليهما السلام: الفائدة الأولى، أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنادتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافس في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: مما تسلى به المرء على المصيبة ذكر حال من كان أشد منه مصابا. فكذلك ذكر حال الأنبياء من قبل فيه تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما لقاه من قومه المشركين ومن قريش ومن المنافقين ومن اليهود، فصبر عليه الصلاة والسلام. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الأيد يعني بدنيا يعني قوة، والسماء بنيناها بأيد يعني صفة القوة لله عز وجل، أما بأيدينا يعني اليد، لما خلقت بيدي تثنية اليدان لا يمكن يكون في القوة ولا القدرة كما يقول الأشاعرة. نعم.
نجي ابن عامر وشعبة.
نجي ماذا؟
المؤمنين.
نجي المؤمنين.
نجي المؤمنين بدون فتح الياء.
بدون فتح الياء.
بدون فتح الياء. وكذلك نجي المؤمنين.
نجي المؤمنين. المؤمنين مفعول يعني المؤمنين.
نعم. وكذلك نعم. وكذلك نجي المؤمنين.
معلش في القراءة العشر قراءات كده أفضل. طب لماذا المؤمنين ليه العشر قراءات؟
لأنه ما أنا قلت لأنه ما علقش عليه.
ليه المؤمنين؟ لا يعني ليه المؤمنين؟ بس نجي المؤمنون. نعم. طب لماذا كتب نونين؟ مرسوم نونين ليه؟ في شيء مرسوم نونين في المصحف؟
لأنها نون جي.
عشان الإدغام؟
نون ونون أخرى مع جي. طب العشر نون جي ابن عامر وشعبة بتجديد الجي ونون واحدة المضمومة وحذف الساكنة والباقون بتخفيف الجيم وقبلها نون ساكنة ونون جي ونون جحذف وثقل كذي صلة
ونون جي
الشرح ونون جي ونون جحذف وثقل كذي صلة
ونون 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 إيه
ونون جحذف
وثقل ونون جحذف
نعم يعني احذف النون وثقل كذي صلة
هذا الشطبية اللي هي
مكتوب شيء مش مصري نعم
طيب وإيه وصلة
كذي صلة
كذي صلة نعم طيب نعم نعم
قال رحمه الله الفائدة الثانية أن قوله ذا الأيدي إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم
ولذلك الصحابة كان فيهم صحابي يقال له ركانة فكان يصرع كل الصحابة فصارعه النبي عليه السلام فغلبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما اعترضهم حجر في غزوة الأحزاب والخندق وهم يحفرون الخندق ما استطاعوا ثلاثة رجال يحملوه فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله عليه الصلاة والسلام وكان أشجع الناس لما سمع صوت في المدينة صوت دوي شديد في المدينة فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام رجع من عند الصوت وهم قابلوه ذاهبين فقال لا تراعوا لا تراعوا وكانوا إذا حملوا وطيس كما قال علي رضي الله عنه كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أشجعهم وكان أقواهم صلى الله عليه وسلم نعم
حضرتك معلش تفأكد من الإسحاق
ماذا؟
لأنه لا أذكر كان مدلس ولا يرسل
محمد إسحاق بن سعد نعم يرسل
وجدته يدلس
إمام في السيرة والإسناد يدلس
السير الإمام الذهبي قال وقد أمسك عن الاحتجاجات برواية أمسك عن الاحتجاج برواية ابن إسحاق غير واحد من العلماء أمسك لأشياء منها تشيعه ونسب إلى القدر
تشيعه
نعم ونسب إلى القدر ويدلس في حديثه لأن الصدق فليس بمدفوع عنه
تشيعه هذا بعيد تقريب ماذا قال
ما وجدت مش عارف
محمد مساق بن يسار إمام في السيرة لكنه يدلس لكن متشيع هذا عجيب الله أعلم أما الصدق
ليس بمدفوع عنه
كيف متشيع والصدق ليس بمدفوع عنه
التشيع القديم
كان من باب تقديم عليها على عثمان يمكن لكن الشيعة من أكذب الناس ألسن الرافضة كما قال الإمام كما قال الشيخ الإسلام في منهج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية قال أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات الرافضة لعنهم الله نعم فعجيب أن بعض السفهاء يعني يستجيب معهم ويصدقهم أنهم سينصرون على أهله ينصرون على اليهود وهم إنما هم عملاء لليهود الإيرانيون الرافضة الكفار أكفر أهل الأرض أكفر من اليهود والنصارى هؤلاء أكفر من اليهود الذين يحاربون أهل غزة عجيب أن يوضع أيضا سنده ويقول أحدهم حويني يقول لا بأس أن تضع يدك في يد الشيعة الرافضة هذه يعني حرب أو تكتيك أو شيء من هذا. الرافضة تضع يدك في يد رجل يقول عن عائشة إنها زانية، يدك في يد رجل يقول عن أبي بكر وعمر أنهما شيطانان وكافران والعياذ بالله، تضع يدك في يد هذا، قطعت هذه اليد قبل أن توضع في مع هؤلاء الرافضة. متى نصر الرافضة، متى نصر الرافضة الإسلام والمسلمين؟ أبدا. على مر التاريخ هم عملاء لليهود. فعجيب والله أن بعض السفهاء يصدق هذه المؤتمرات أو أن نصر الله الرافض الخبيث حزب الله الخبيث سوف ينصر الإسلام، أو الإيرانيون ينصر الإسلام. إنهم يذيقون إخواننا وأخواتنا من أهل السنة سوء العذاب، حتى أنهم يغيرون بيوتهم كل شهر كل شهر. السنة هناك، أهل السنة هناك، ويهربون
غير ليس لهم بيت أصلا،
والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. ومن له بيت يغيره كل شهر من شدة المتابعة والتعذيب الذي يلقونه والعياذ بالله. ها؟
ممنوع الأوات، ممنوع القمع الأوات.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يهلك دورة فارس الرافضية القبيثة. نعم نعم.
أحمد بن إسحاق
نعم.
قال في تقريب رحمه الله حافظ بن حجر رحمه الله: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغادي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة.
رمي بالتشيع
من صغار الخامسة، مات سنة ويقال بعدها.
نعم. مسحاق صاحب السيرة.
والسلام عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد مرجعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال.
يحرص الإنسان على قوة قلبه وإنابته ورجوعه إلى الله، ليس في الظاهر، يكون سمته صعب سنة في الظاهر والباطن قلبه ضعيف، لا، إنما يقوى قلبه ويقوي إيمانه وينظر أسباب تقوية الإيمان فيجب عليه أن يأخذ بها، وأسباب ضعف الإيمان يجب عليه أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. نعم.
الفائدة الثالثة: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور
ورخامته صوت رخيم يعني جميل. نعم.
وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. نعم. فكان صوته كان صوته حسنا حتى تطرب له الجبال والطيور تسبح معه وتجاوبه. نعم.
الفائدة الرابعة: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
انتبه، أن يرزقه الله العلم النافع ليحكم به بين الناس، أما أن يكون جاهلا أو في بداية طلب العلم ويدخل المجالس العرفية هذا يهلك نفسه، سيعظمونه جدا. الشيخ جاء والشيخ راح، والحج جاء والحج راح، وبعد ذلك يهلك نفسه والعياذ بالله، يهلك نفسه بسبب ذلك، حتى أنه بعد فترة ربما ينكر عليهم في الأول، لو يقول حكم الله كذا وحكم الرسول كذا، ثم سرعان ما يكون هو مثلهم. انتبهوا، انتبهوا لهذا، لا تصدر هذه المجالس، وإنما تترك هذه المجالس لأهل العلم وعلى قلة. كيف والسلف كانوا يهربون من القضاء، كانوا يهربون من القضاء، يعرض على العلماء ويهربون منه، بل الإفتاء عرض على الشيخ عبد العزيز الراشد ورفض، لكن عضو هيئة كبار العلماء ولجنة كما سمعنا، يرفضون، يخافون، يخافون من ذلك كثيرا ما يحيل شيخنا عبد العزيز الراشد، بل من قبله شيخنا عبد العزيز بن باز، والذي يرجع فيها إلى اللجنة الدائمة، أرجعوا إلى القضاء وهكذا. نعم.
الفائدة الخامسة: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى.
الله أكبر. نعم.
كما جرى لداود وسليمان.
نعم. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى حتى ينقيهم مما علق بهم إذا حصلت هفوة. والمقصود بالهفوة ليس الكبيرة ولا الشرك، فالإجماع منعقد على أن الشرك لا يقع من الأنبياء أبدا، حتى قبل البعثة. قبل البعثة لا يقع، كيف بعد البعثة؟ وكذلك الكبائر على الصحيح لا تقع منه، أما الصغائر وخلاف الأولى فإنه يقع. وعاتب الله أنبياء كثر، آدم وموسى، عاتب آدم في ماذا؟ الأكل من الشجرة. وعاتب موسى في ماذا؟ قال رب أرني أنظر إليك أيضا. فلما تجد ربه إلى أن قال فلما تجد ربه الجبل جعل ذكره خر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. وعاتب محمد عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأعظمهم فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى هو عبد الله المكتوم وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. لكن الأنبياء يوفقون للتوبة، فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى مع وقوع المعصية، لكن يوفقون التوبة. ولا يقول كما يقول الصوفية بعض الفرق الضالة أن سيئات الأنبياء حسنات، لا، السيئة سيئة، وقعت ممن وقعت منه هي سيئة ومعصية لا تتحول أبدا إلى حسنة كما يقول الصوفية الجهال الضلال. نعم. ونوح في قصة ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم.
الفائدة السادسة أن
عفوا الإنسان إذا وقع له شيء من المرض، شيء من الضرر في المال، شيء من الضرر في الزوجة والولد، يتذكر هذه المعاني، فإن الله جل وعلا ينقيه من التعلق بالدنيا أو الزوجة أو الولد أو المال حتى يصفيه، يكون خالص صافي نقي لله عز وجل في عبادته وفي طاعته. ولذلك كان أشد الناس من بلاء الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إنسان لابد أن يتحمل هذه المعاني، مهمة جدا عند نزول البلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. يتأمل هذا المعنى، لعل الله أراد أن ينقيني، أو هو انتقام من الله، أو هو ابتلاء ليزيل ما علق به من معاصي وذنوب. والله قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهل الله قبل ذلك كان لا يعلم أم يعلم؟ يعلم. إذا ما في قوله تعالى فلا يعلمن فعل التعقيب، علم ظاهر، فليعلمن الله الذين صدقوا يعني في الظاهر، الله يعلم. لكن هل هذا ظاهر للناس أم ليس بظاهر؟ ليس بظاهر إلا عند نزول البلاء. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يظهر علمه في الناس سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر من الداخل والخارج، لأنه قد يتظاهر بأنه صابر وهو جازع في الباطن. لا، لابد أن يصبر صبرا يثاب عليه. كيف؟ والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من غير حساب ثواب الصابر. فالإنسان يعني يتأمل هذه المعاني. نعم.
الفائدة السادسة أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك. وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة.
نعم، يعني هم معصومون فيما يبلغون عن الله، لا شك في ذلك. أما في أمور الدنيا قد يصيبوا ولا يخطئون. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيح الصحابة لما رأهم يعبرون النخيل قال لو تركتموه لأنتج، فتركوه فلم ينتج النخيل، فاشتكوا له قال أنتم أعلم بأموري بأمور دنياكم، أمور الدنيا أنتم أعلم بها، أما فيما يبلغه عن الله فهو معصوم، معصوم من الخطأ. نعم.
الفائدة السابعة أن داود عليه السلام في أغلب أوقاته ملازما محرابه،
والمقصود بالمحراب مكان الصلاة، والناس يكتب في القبلة يفعل تجويف مكان الإمام، يكتب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لو كان المحراب هو هذا فقط هل سيأخذ الناس جميعا الذين يصلون؟ لا، إنما المحراب يعني مكان الصلاة، مكان الصلاة. نعم.
ملازما محرابه لخدمة ربه.
هذا يعني هذه اللفظة ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وغيره، ويعني تكلم فيها أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض العلماء، والأفضل عدم إطلاقها، عدم إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. لفظة الخدمة، لفظة الخدمة على الله سبحانه وتعالى الأفضل عدم إطلاقها، عدم إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان ابن تيمية ذكرها ولم يعلق عليها، لكن لأن الخدمة المخدوم يكون في حاجة إلى خادمه، والله جل وعلا غني عن عباده، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم.
الفائدة السابعة أن داود عليه السلام في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده.
فهذه اللفظة لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فيما أعلم أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية إطلاق الخدمة على الله عز وجل، على وإنما يقال عبادة الله، عبادة الله أو طاعة الله أو طاعة رسوله، وأما إطلاق ولا إطلاق الخادم على من أطاع الله وأطاع رسوله. لكن يوجد ذلك في كلام العلماء التعبير بالخدمة عن طاعة الله تعالى وعبادته، فقد ورد ذلك في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وحكاه عن بعض السلف كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع، في غير واحد كما في ضرر تعارض العقل والنقل، ولم يستنكره شيخ الإسلام ويعقب عليه بشيء. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان بالجزء الأول، وقال يحيى بن معاذ من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته. وللأسف أن الإخوة على الشبكات وفي الحالات ينقلوا مثل هذه الأشياء التي وردت عن بعض عن العباد والنساك، وفيها خلل في العقيدة. ومن علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. وقال أيضا من علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. فلا أعلم أن عبارة خدمة الخالق جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أهل الصدر الأول، وإنما الذي ورد في النصوص والآثار ولفظ العبادة والطاعة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فاسجدوا لله واعبدوا. لكن ورد لفظ الخدمة في كلام بعض المتأخرين من أهل السنة مما لهم تأثر في كلامهم بعبارات الصوفية. وبالمقارنة بين لفظ العبادة ولفظ الخدمة يتبين أن العبادة هي المتضمنة للمعنى اللائق بالله تعالى من الحب والذل، من الحب والذل. قد يخدم الإنسان إنسان هو يكره من أجل الراتب أو من أجل المال، أما العبادة فيها ذل وحب لله سبحانه وتعالى، فإن مدار العبادة عليهما الحب والذل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والله يوصف بأنه يحب، بأنه يحب ويحب، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وأما الخدمة فحقيقتها القيام بحوائج المخدوم، كما يقوم العبد بخدمة سيده، وذلك بقضاء حوائجه، لأن المخلوق يحتاج إلى من يعينه ويقضي حوائجه، إما لعجزه وإما لشرفه. فتبين بهذا أنه لا ينبغي إطلاق لفظ الخدمة في معاملة العبد لربه، والله تعالى غني عن عباده. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهو محمول على أن الله تعالى لا يريد ذلك من العبد، فالله ليس به حاجة إلى صيام أحد تقيا كان أو غير تقي، ولا إلى غير الصيام من العبادات، لكنه تعالى يحب ذلك، ولذا أمر عباده بعبادته. وأما قول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف: فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، فهذا ورد في كلام ابن رجب في اللطائف، وتبعه عليه بعض المصنفين ممن جاء بعده. وأما غير ابن رجب من المصنفين في الفقه من أهل المذاهب الأربعة فلم يذكروا هذا التعريف للاعتكاف فيما علمته، بل قالوا في تعريف الاعتكاف: إنه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. نعم.
الفائدة الثامنة أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس، خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال.
نعم، لا شك أن الدخول على الناس لابد أن يكون بطريقة تناسبهم، يعني لو أن الحاكم جعل واحدا عند الباب وقال لا يدخل أحد إلا بإذن ونحو ذلك، فلا بأس، لا بأس اتخاذ حاجب للحاكم، لا بأس. أما ما جاء عند البخاري في صحيحه من قصة المرأة التي قالت: فلم أجد عنده بوابين، فهذا وصف حال وليس من، وإلا فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حاجبا في بعض المرات، اتخذ حاجبا واتخذ خادما، اتخذ أنس بن مالك وغير ذلك. نعم.
الفائدة التاسعة،
وأيضا في مخاطبة الأمراء، تخاطب الرئيس كما تخاطب زميلك، ها، أو تخاطب أكبر منك سنا، أو تخاطب أهل العلم وأهل الفضل كما تخاطب زميلك وقرينك في العلم، لا، ليس من الأدب وليس من العقل. نعم.
الفائدة التاسعة أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم، أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي.
نعم، فلما فعلوا ذلك وتسوروا المحراب، داود عليه السلام ما تغير فحكم، يعني لم يحكم لهما، لا، لم يكن ذلك. نعم.
الفائدة العاشرة، كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءه بغير استئذان، ولم تأرهما ولا بخرهما.
نعم، وهذا صبر عظيم، هذا صبر عظيم من هذا النبي الكريم. نعم.
الفائدة الحادية عشرة، جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحوه، أو يا باغي، لقوله: خصمان بغى بعضنا على بعض.
نعم.
الفائدة الثانية عشرة، أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه ألا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، بل حكم بالحق الصرط.
وهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق لقبول النصيحة، وهذا من علامة قوة الإيمان والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولو كانت من طفل صغير، ولو كانت من طفل صغير يقبلها المرء ولا يتكبر مهما أوتي من العلم والفضل والإشارة إليه والمكان بين الناس، فإن الحق أحق أن يتبع، أنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال الله تعالى: وماذا بعد الحق إلا الضلال، نعم.
الفائدة الثالثة عشرة أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي.
سبحان الله. نعم.
وبغي بعضهم على بعض.
صدق رحمه الله. سنخالط الناس على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لا يمنع من المخالطة تماما، ولكن يخالط على بمقدار لا يتعادى مع أقاربه خاصة. زي احنا نقول عندهم عشم فيك، متعشمين فيك، عايزينك تعمل وتسوي وتخلي وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وهم لا يفعلون شيئا. فكثرة المخالطة قد تؤدي إلى المعاداة بين الناس. نعم. موجبة يعني سبب. نعم.
وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس.
نعم.
الفائدة الرابعة عشرة إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، وأنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم بعبده.
نعم. ولا شك أن الإنسان إذا تاب ورجع قد يكون حاله أحسن من حاله قبل التوبة. ولكن في العلم لو أن شخصا تاب من طريق أهل الضلال ولكنه لم يكن متعلما ولا يعرف يوم بالتأصيل، هل هذا يزكى في العلم؟ غلط، تزكيته غلط، وتؤدي إلى تفرقة الصف والتحزب حول الجهال. نعم تاب، الحمد لله، نفرح بتوبته ورجوعه إلى الحق، لكن هو ما تعلم، كيف أنت تزكيه وتقول عنده علم وما عنده علم؟ هذا غلط. بعض الناس يتصرع في هذا، في هذه الأقوال. نعم، نقول الحمد لله الذي هداه لحب أهل السنة والرغبة فيما عند أهل السنة، لكن عند التأصيل العلمي وتدريس العلم نقول لا، انتبه، لا تقول ذلك، لا تزكيه أن يدرس العلم أبدا، وإنما يزكى إذا كان دارسا للعلم. يعني واحد في أحضان المبتدعة والضلال وأهل الأهواء ثم رزقه الله التوبة ووفق للتوبة، نقول لهذا لأنه من زمان أو بدأ يحارب أهل البدع، فقط كل حياته أو بعد التوبة أنه يحارب أهل البدع، هل هذا يكون من أهل العلم ويدرس العلم؟ ها؟ ليس كذلك. لا سيما إن كان أصلا حتى ردوده منتقدة وتؤخذ عليه. كان أحدهم يقول صلاة التهجد غير مقبولة، وده قول الشيخ الألباني، ما فهم حتى قول الشيخ الألباني، حتى قول الشيخ الألباني ما فهمه ولم يعيه. الشيخ الألباني ما قال غير مقبولة، غيرتنا في أنه اجتهد، قال إنها لا تشرع. ولشيخ الإسلام كلام متين جدا في من يقع في الخطأ مع حسن قصد ونية، قد ذكر عند كلامه رحمه الله تعالى في فتواه كلام عظيم عند الكلام عن الجهل بالبسملة، وذكر أن بعض الناس قد يجهل بالبسملة والسنة المتبعة، كما يقول أنا صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. ذكر شيخ الإسلام عند ذلك أن قد يجهل الإنسان بالبسملة ويكون مثابا ثوابا عظيما، فالإنسان لا يتعجل في الكلام، في قول بطلان صلاة الناس باطلة، كل هذه الأمة باطلة صلاتها، في الحرمين وصل على ما بلغ العدد أصل 5 مليون في هذا العام، تقول كل هذا 5 مليون صلاة باطلة، كل الأمة في مشارقها ومغاربها صلاتهم باطلة هكذا. ومع كأن ذلك ظهر في عهد أنس رضي الله عنه، قال ما يرجعون إلا إلى خير في صلاة التعقيب، يعني الصلاة جماعة بعد التراويح، قال ما يرجعون إلا إلى خير، لماذا تدخل غلط أو لا تزيد على 11 ركعة وتقوم هذه الفتن ويمنع هؤلاء المساكين الناس، تجدهم في الحرم جلسين، الناس بتصلي هم يشرب قهوة أو يأكلوا، والصف يقطعوا الصف، خلاص اخفى صلي وراء، تقعدش في الصف الأولانية ورا الإمام وقاعد والناس بتصلي وهو عمال يشرب قهوة عشان بيزيد عن 11 ركعة. خلاص أخذت بهذا القول، صلي في بيتك أو ارجع إلى آخر الصفوف لما ينتهي الإمام من 11 ركعة تمشي إن كنت ترى ذلك. أما تجلس في وسط الصفوف وتقطع الصفوف وربما يتحدث مع زميله ويشوش على الناس، تعال 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 اجلس ويشوش على الناس، هذا غلط، هذا غلط وخطأ محض. نعم. الاثنين. نعم. هذا إذا غلى عدم الزيادة يقتضي هذا. نعم. ولا يعرف قبل الشيخ الألباني محمد ناصر الدين عفى الله عنه، هو عالم كبير في الحديث، لكن هذا خطأ، قوله خطأ جدا. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. مثنى مثنى قد تزيد، لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنه أثبت 13 ركعة. وأما محاولة الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له وغيره وغيره أو في الصحيح أيضا من قوله أن هذه سنة العشاء، هذا خطأ، وقد حار ودار غفر الله له لإثبات ذلك، ولم يفلح في ذلك بشيء، أن هاتين الركعتين هما سنة العشاء. لا، إنما هذا كان قيام الليل 13 ركعة خلاف سنة العشاء. وبعضهم يقول هي سنة الفجر. كيف سنة الفجر وقد انتهى الليل وبدأنا في وقت الصبح؟ كيف تكون سنة الصبح 13 ركعة هي 11 في حديث عائشة مع سنة الفجر؟ هذا بعيد، هذا أبعد من الأول، بل هذا قول خطأ محض جدا. الإنسان لا يتسرع، لا يتسرع، لا يتسرع، لا سيما يتكلم الكبار. ابن باز يتكلم، ورجل الدائم يتكلم، والفوزان يتكلم، والرجع يتكلم، الغديان يتكلم، الحذان يتكلم، وتأتي أنت، أنت تتكلم مع بعد هؤلاء في مسألة علمية زي هذا وصلنا تعم الأمة كلها، تبدع الناس وتضلل الناس وتقول صلاة الناس غير مقبولة. ارجع يا أخي وتعلم، تعلم زي تتكلم وافهم أصل المسألة ما هو. يقول إن الرسول ما فعل، طب الرسول كم صلى؟ قل له هكذا: كم ليلة صلى في رمضان حتى يفعل ذلك؟ صلى ليلتين أو ثلاث، فلما رضى على اكتظاظ المسجد بالناس لم يخرج إليه، وبقي الأمر في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر إلى أن جاء وصح في موطأ مالك رحمه الله أن عمر صلى، أن أبي صلى 21 ركعة، 20 ركعة في الوتر، صح هذا بإسناد صحيح، وصحه الألباني رحمه الله، العجيب في الأمر. فكيف وعمر وأبي صلى في جمع من الصعاب ولم ينكر أحد، فكاد أن يكون إجماعا، فكيف يقال أنه بدعة والآخر المسكين يقول لا تقبل هكذا؟ لا تقبل مرة واحدة، أرى أنها لا تقبل، ومن أنت حتى يكون لك رؤية؟ هل أنت لك رؤية أصلا؟ هل أنت ترى؟ من حقك أن ترى ويكون لك يعني رأي كالعلماء؟ خلاص يعني مش هنأخذ رأيك يا عم الحق، مش هنأخذ رأيك. هذا والله شيء يضحك، شيء يضحك وشيء يهل الكبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وشيخ الإسلام مع اختيار 11 ركعة قال لا بأس بالزيادة، وابن قدامة في المغني وغيرهم لا نعلم هذا القول البدعية قبل الشيخ ناصر الألباني، لا نعلم أحدا قاله. فالشيخ قد يكون مأجور أجرين، أجرا واحدا لاجتهاده، لكن غيره وبعضهم يجلس في الاعتكاف يصلي في أول 11 ركعة ساعة ساعتين ثلاثة، وباقي الليل يعمل إيه؟ يأكل كيكة وكنافة وبسكويت ويأكل فاكهة. وبلغنا أن بعضهم في عند النساء يلعب كوتشينة. لا حول ولا قوة بالله، إيه ده؟ إيه الفوضى دي؟ اعتكاف إيه ده؟ اعتكاف إيه ده؟ بهذه الطريقة. نعم. لأنه ورد في مسند الإمام أحمد أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعلمكم بها وجهر بالبسملة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم في مسند الإمام أحمد أنك تأتي بهذه الإمام أحمد. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة.
لكن أنس قال صلى خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان فكان كذا. نعم. ولذلك حمل حديث أبي هريرة على الجهر من أجل التعليم. نعم. لكن شيخ الإسلام قال يثاب الإنسان في هذه الحال، كان يرى أن هذه سنة الجهر يثاب على ذلك، مش صلاته باطلة كده على طول كده. سن يخاف أن يبطل صلاة رجل واحد، رجل جاهل، كيف بالأمة؟ يعني الماز يصلي وراء أئمة الحرم ويعتمر هناك ويصلي خلفه، وانت يا مسكين تروح تقعد في الصف تشرب قهوة وتأكل البسكوت في الحرم؟ نعم والله. ولا يجب أن يؤدبه. نعم. عايز يصلي صلي في بيته خلاص. نعم. لا بأس. عثمان كان يتم في السفر رضي الله عنه، وابن مسعود كان يرى القصر سنة، يرى القصر سنة. بين الأحناف والأوزاعي يقولون أن من صلى في السفر أربعا صلاته باطلة لا تصح. تمام. يرون الوجوب، ومع ذلك صلى ابن مسعود خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، ونريد أن نأخذ قصة الخضر. الوقت راح. لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة يونس عليه السلام: الفائدة الأولى عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف وحبسه في بطن الحوت ليكون كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس، ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قصة يونس عليه السلام باختصارا ذكر الله تعالى في سورة الصفات وفي سورة وذا النون إذ ذهب مغاضبا الأنبياء، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه القصة مذكورة ها هنا، يعني في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة نون والقلم، وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث ليال، العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود العدد، بعد 3 يعني ليال. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه. ورغت الإبل وفضلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالعذاب إذا نزل حينئذ لا تصلح التوبة إلا قوم يونس، فإن الله سبحانه وتعالى استثناهم إلا قوم يونس لما آمنوا، يعني بعد نزول العذاب. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلجت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر، والبحر الأخضر هو الخليج العربي لأن ماءه يلون إلى اليمين إلى الخضرة، فأرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما وألا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سجنا. وقوله وذنوني يعني الحوت، النون يعني الحوت. وقوله إذ ذهب مغاضبا قال الضحاك يعني لقومه، فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه، أي نضيق عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يعني ابن جبر والضحاك يعني ابن مزاحم وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله، واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوف يعني عطية بن سعد: فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه، أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد، وقال الشاعر: فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. ومنه قوله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قدر. وقوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمون رضي الله عنهما، وعمر بن ميمون لعله الأزدي، عمر بن ميمون مش انظر من هو عمر بن ميمون، وسعيد بن جبير بن عباس ومحمد بن كعب أي القرظي والضحاك والحسن يعني البصري وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي. وقال سالم ابن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت في ظلمة البحر. قال ابن مسعود سبحان الله: ثلاث ظلمات، البحر والحوت والليل. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم جميعا: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، سقط في قاع البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك.
عمرو بن ميمون بن مهران الجذري الأزدي مولاه
الأزدي. وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد. صحيح، ما في أحد سجد في بطن الحوت أبدا. وقال سعيد بن أبي الحسن البصري: مكث في بطن الحوت 40 يوما. رواهما ابن جرير. وقال محمد ابن كعب إسحاق ابن يسار، هذا إمام في السيرة لكنه ماذا؟ مدلس، عمن حدثه، وهذه جهالة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قال: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله عز وجل وهو سقيم. ورواه ابن جرير رحمه الله تعالى، ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره بنحوه ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. طبعا هذا الإسناد فيه جهالة. وقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين. من يظن أن من هذه حاله ينجو؟ حوت لا كسر له عظما ولا أكل له لحما ولا هشم له رأسا، وإنما سجد وأخذ يسبح الله جل وعلا في بطنه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، دعوة ذي النون ما دعا بها أحد إلا أن جاءه الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه قصة عظيمة فيها عبر كثيرة سيتطرق إليها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
الفائدة الثانية: استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح سواها.
الاستحقاق يعني الحق، استحق طلب حقه، أو حرمان أحد، أو حرمان أحد. نعم، يعني مثلا جبت فاكهة ولا يمكن تقسم، لازم حد حيتحرم، ممكن أعمل قرعة خلاص. نعم. أو أردت أن تسافر بزوجتك، عندك 4 زوجات، من تسافر معك؟ تفعل قرعة، تفعل القرعة كلهم ما يجب. نعم.
وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعاقب الجميع إذا لم يلقى أحد أعظم.
فإذا استعمال القرعة عند التنازع، ولذلك في الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقترعوا بالسهام، يعني يقترعوا بالسهام. لو الناس يعرفوا فضل الصف الأول وفضل الأذان طبعا هذا إذا لم يكن المؤذن للمسجد المؤذن راتب لا تتعدى عليه أبدا. فلاستهموا عليه يعني اقترعوا عليه. القرى عند التنازع وأيضا دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وهذه قاعدة عند الأصوليين. نعم. لا يجوز ويكون آثما، هذا حق، هذا حق لا يجوز أبدا. إذا كان مؤذن راتب خلاص لا يجوز هذا. نعم.
الفائدة الثالثة أن العبد إذا
ولا الإمام الراتب حد يتقدم عليه، ولو تقدم عليه أحد يجذبه يرجعه مرة أخرى لا بأس، ولو في الصلاة نعم يرجعه، لأن أبا بكر ما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الأخير، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم أبو بكر أن يرجع فأشار إليه أن مكانك. من حق الإمام الراتب أن يرد من تقدم عليه. لا لا ما باطلة، الصلاة صحيحة لا ليست باطلة. نعم. إذا تأخر تأخر يعني شق على المأمومين. نعم، لأنه اللي حق يقول أقم الصلاة الإمام. نعم. أن يونس ألقي إما أن يغرقوا جميعا لثقل السفينة، وإما أن يلقوا بأحدهم فألقوا يونس، جاءت القرى عليه. نعم.
الفائدة الثالثة أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة لكشفها بالكلية أو تخفيفها.
نعم.
ولهذا قال في قصة يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث.
يعني كان من المسبحين متى؟ قبل ولا في بطن الحوت؟ قبل، وفي بطن الحوت أيضا استمر. القولان موجودة للعلم. فلولا أنه كان من المسبحين قبل ذلك فنجاه الله لما التقمه الحوت، ما كسر عظما ولا أكل لحما، وبقي 40 يوما كما قيل، 40 يوما في بطن الحوت لا يأكله الحوت ويشق به البحار إلى أن سقط في قعر البحر. هذا قرار بعيد جدا، ومع ذلك أخذ يصلي ويسجد لله عز وجل وأيضا يسبح الله سبحانه وتعالى فأنجاه الله من بطن الحوت، كما أنجى الله إبراهيم من قبله من النار، ألقوه في النار وقيدوه فحرقت القيود وخرج إبراهيم من النار يمشي. وقيل إنهم كانوا يأمرون كل امرأة حامل قبل أن تضع أن تجمع الحطب الذي سيحرق به إبراهيم، فجمعوا حطبا عظيما حتى أنه ما من طائر مر من فوقه إلا سقط محترقا من شدة لهيب النار وحرارتها. ومع ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعلها الله بردا وسلاما. نعم.
الفائدة الرابعة وفيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه،
اللهم
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، هو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. نعم.
الفائدة الخامسة
الإنسان يحرص إذا لمت به مصيبة أن يقول هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك دعوة إبراهيم حين ألقي في النار قال ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أما قالت علمه بحالي يغني عن سؤالي فهذا غلط، لا صح هذا، وإنما الله يعلم بحالك، لكن الله يحب منك أن تتذلل إليه وأن تدعوه وترجوه تفتقر إليه سبحانه وبحمده. نعم. تجلس معنا شوية ولا تذهب؟ طيب. نعم.
الفائدة الخامسة أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين أي إذا وقعوا فيها لإيمانهم.
نعم. فالإيمان من أسباب ذهاب الأهوال والشدائد، سنحرص على تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان في صدره وفي قوله وفي عمله. وكذلك ننجي المؤمنين، لأن في قراءة ننجي أيضا منين. نعم. نعم.
نجي.
نعم.
كذلك نجي المؤمنين. ما قرأه.
براءة من؟ نجي المؤمنين. نجي المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجي.
طيب. نشوف القراءات. نعم.
من فوائد قصة داود وسليمان عليهما السلام الفائدة الأولى أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنادتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافس في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله مما تسلى به المرء على المصيبة ذكر حال من كان أشد منه مصابا، فكذلك ذكر حال الأنبياء من قبل فيه تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما لقاه من قومه المشركين ومن قريش ومن المنافقين ومن اليهود، فصبر عليه الصلاة والسلام. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الأيد يعني بدنيا يعني قوة، والسماء بنيناها بأيد يعني صفة القوة لله عز وجل، أما بأيدينا يعني اليد، لما خلقت بيدي تثنية اليدان لا يمكن يكون في القوة ولا القدرة كما يقول الأشاعرة. نعم.
نجي ابن عامر وشعبة.
نجي ماذا؟
المؤمنين.
نجي المؤمنين.
نجي المؤمنين بدون فتح الياء.
بدون فتح ايه؟
بدون فتح الياء. وكذلك نجي المؤمنين.
نجي المؤمنين. المؤمنين مفعول يعني المؤمنين.
نعم. وكذلك نعم وكذلك نجي المؤمنين.
معلش في القراءة العشر قراءات كده أفضل. طب لماذا المؤمنين؟ ليه العشر قراءات؟
لأنه ما أنا قلت لأنه ما علقش عليه.
ليه المؤمنين؟ ليه المؤمنين؟ بس نجي المؤمنون. نعم. طب لماذا كتب نونين؟ مرسوم نونين ليه؟ في شيء. مرسوم نونين في المصحف.
لأنها نون جي.
عشان الإدغام.
نون ونون أخرى مع جي. كتاب العشر ننجي ابن عامر وشعبة بتجديد الجيم ونون واحدة المضمومة وحذف الساكنة، والباقون بتخفيف الجيم وقبلها نون ساكنة، وننجي وننجي احذف وثقل كذي صلة.
وننجي
الشرح وننجي وننجي احذف وثقل كذي صلة.
وننجي
احذف
وننجي احذف.
نعم يعني احذف النون وثقل كذي صلة.
هذا الشاطبية اللي هي
مكتوب شيء مش الشاطبية. نعم.
طيب وايه وصلة ايه؟
كذي صلة.
كذي صلة. نعم. طيب. نعم. نعم.
قال رحمه الله الفائدة الثانية أن قوله ذا الأيد إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم.
ولذلك الصحابة كان فيهم صحابة يقال له ركانة، فكان يصرع كل الصحابة، فصارعه النبي عليه السلام فغلبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما اعترضهم حجر في غزوة الأحزاب أو الخندق وهم يحفرون الخندق ما استطاعوا ثلاثة رجال يحملوه، فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس. لما سمع صوت في المدينة صوت دوي شديد في المدينة، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام رجع من عند الصوت وهم قابلوا ذاهبين، فقال لا تراعوا لا تراعوا. وكانوا إذا حملوا وطيس كما قال علي رضي الله عنه كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشجعهم وكان أقواهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
حضرتك معلش تفكر من إسحاق.
ماذا؟
لأنه لا أذكر كان مدلس ولا يرسل.
محمد إسحاق بن سعد. نعم يرسل.
وجدته يدلس.
إمام في السيرة.
السيرة
يدلس.
السيرة الإمام الذهبي قال وقد أمسك عن الاحتجاجات برواية أمسك عن الاحتجاج برواية ابن إسحاق غير واحد من العلماء أمسك لأشياء منها تشيعه ونسب إلى القدر.
تشيعه.
نعم. ونسب إلى القدر ويدلس في حديثه. أما الصدق فليس بمدفوع عنه.
تشيع هذا بعيد تقريب ماذا قال؟
ما وجدت. مش عارف.
شوف محمد مساق بن يسار إمام في السيرة لكنه يدلس. لكن متشيع هذا عجيب. الله أعلم. أما الصدق إيه؟
ليس بمدفوع عنه.
كيف متشيع والصدق ليس مدفوع عنه؟
المتشيع القديم شيء تقديم.
كان من باب تقديم عليها. على عثمان يمكن، لكن الشيعة من أكذب الناس ألسن الرافضة كما قال الإمام، كما قال الشيخ الإسلام في منهج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية، قال أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات الرافضة لعنهم الله. نعم. فعجيب أن بعض السفهاء يعني يستجيب معهم ويصدقهم أنهم سينصرون على أهله، ينصرون على اليهود، وهم إنما هم عملاء لليهود. الإيرانيون الرافضة الكفار أكفر أهل الأرض، أكفر من اليهود والنصارى، هؤلاء أكفر من اليهود الذين يحاربون أهل غزة. عجيب أن يوضع أيضا سنده ويقوم الأحدهم حويني يقول لا بأس أن تضع يدك في يد الشيعة الرافضة، هذه يعني حرب أو تكتيك أو شيء من هذا. الرافضة تضع يدك في يد رجل يقول عن عائشة إنها زانية، يدك في يد رجل يقول عن أبي بكر وعمر أنهما شيطانان وكافران والعياذ بالله، تضع يدك في يد هذا، قطعت هذه اليد قبل أن توضع في مع هؤلاء الرافضة. متى نصر الرافضة؟ متى نصر الرافضة الإسلام والمسلمين؟ أبدا. على مر التاريخ هم عملاء لليهود. فعجيب والله أن بعض السفهاء يصدق هذه المؤتمرات أو أن نصر الله الرافض الخبيث حزب الله الخبيث سوف ينصر الإسلام، أو الإيرانيون ينصرون الإسلام، إنهم يذيقون إخواننا وأخواتنا من أهل السنة سوء العذاب، حتى أنهم يغيرون بيوتهم كل شهر كل شهر. السنة هناك، أهل السنة هناك، ويهربون ولياذ بالله. صلى الله عليه وسلم ومن له بيت يغيره كل شهر من شدة المتابعة والتعذيب الذي يلقونه والعياذ بالله. ها؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يهلك دورة فارس الرافضية القبيثة. نعم نعم.
قال في تقريب رحمه الله حافظ بن حجر رحمه الله محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة.
رمي بالتشيع
من صغار الخامسة، مات سنة ويقال بعدها.
نعم. إسحاق صاحب السيرة. نعم.
والسلام عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد مرجعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال.
يحرص الإنسان على قوة قلبه وإنابته ورجوعه إلى الله، ليس في الظاهر، يكون سمته صعب سنة في الظاهر والباطن قلبه ضعيف، لا، إنما يقوى قلبه ويقوي إيمانه وينظر أسباب تقوية الإيمان فيجب عليه أن يأخذ بها، وأسباب ضعف الإيمان يجب عليه أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. نعم.
الفائدة الثالثة: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور
ورخامته صوت رخيم يعني جميل، نعم،
وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. نعم، فكان صوته حسنا حتى تطرب له الجبال والطيور تسبح معه وتجاوبه. نعم.
الفائدة الرابعة: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
انتبه، أن يرزقه الله العلم النافع ليحكم به بين الناس، أما أن يكون جاهلا أو في بداية طلب العلم ويدخل المجالس العرفية هذا يهلك نفسه، سيعظمونه جدا. الشيخ جاء والشيخ راح، والحج جاء والحج راح، وبعد ذلك يهلك نفسه والعياذ بالله، يهلك نفسه بسبب ذلك، حتى أنه بعد فترة ربما ينكر عليهم في الأول، لو يقول حكم الله كذا وحكم الرسول كذا، ثم سرعان ما يكون هو مثلهم. انتبهوا، انتبهوا لهذا، لا تطر هذه المجالس، وإنما تترك هذه المجالس لأهل العلم وعلى قلة. كيف والسلف كانوا يهربون من القضاء، كانوا يهربون من القضاء، يعرض على العلماء ويهربون منه، بل الإفتاء عرض على الشيخ عبد العزيز الراشد ورفض، لكن عرضه هي كبير عمر جدا كما سمعنا، يرفضون، يخافون، يخافون من ذلك كثيرا ما يحيل شيخنا عبد العزيز الراشدي، بل من قبله شيخنا عبد العزيز الباز، ولهذا يرجع فيها إلى اللجنة الدائمة، أرجعوا إلى القضاء وهكذا. نعم.
الفائدة الخامسة: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى.
الله أكبر. نعم.
كما جرى لداود وسليمان.
نعم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى حتى ينقيهم مما علق بهم إذا حصلت هفوة، والمقصود بالهفوة ليس الكبيرة ولا الشرك، فالإجماع منعقد على أن الشرك لا يقع من الأنبياء أبدا، حتى قبل البعثة، قبل البعثة لا يقع، كيف بعد البعثة؟ وكذلك الكبائر على الصحيح لا تقع منه، أما الصغائر وخلاف الأولى فإنه يقع، وعاتب الله أنبياء كثر، آدم وموسى، عاتب آدم في ماذا؟ والأكل من الشجرة، وعاتب موسى في ماذا؟ قال رب أرني أنظر إليك أيضا، فلما تجد ربه إلى أن قال فلما تجد ربه الجبل جعل ذكر وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. وعاتب محمد عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأعظمهم، فقال عبس وتولى أن جاءك أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى هو عبد الله المكتوم هو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. لكن الأنبياء يوفقون للتوبة، فعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، مع وقوع المعصية لكن يوفقون للتوبة، ولا يقول كما يقول الصوفية بعض الفرق الضالة أن سيئات الأنبياء حسنات، لا، السيئة سيئة، وقعت ممن وقعت منه هي سيئة ومعصية، لا تتحول أبدا إلى حسنة كما يقول الصوفية الجهال الضلال. نعم. ونوح في قصة ابنه قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم.
الفائدة السادسة أن
الحديث عفوا الإنسان إذا وقع له شيء من المرض، شيء من الضرر في المال، شيء من الضرر في الزوجة والولد، يتذكر هذه المعاني، إن الله جل وعلا ينقيه من التعلق بالدنيا أو الزوجة أو الولد أو المال حتى يصفيه، يكون خالص صافي نقي لله عز وجل في عبادته وفي طاعته. ولذلك كان أشد الناس من بلاء الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إنسان لو بدنا نتأمل هذه المعاني مهمة جدا عند نزول البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، يتأمل هذا المعنى، لعل الله أراد أن ينقيني، أو هو انتقام من الله، أو هو ابتلاء ليزيل ما علق به من معاصي وذنوب. والله قال: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهل الله قبل ذلك كان لا يعلم أم يعلم؟ يعلم. إذا ما في قوله تعالى فلا يعلمن، فعل التعقيب، علم ظاهر، فلا يعلمن الله الذين صدقوا، يعني في الظاهر الله يعلم، لكن هل هذا ظاهر للناس أم ليس بظاهر؟ ليس بظاهر إلا عند نزول البلاء. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يظهر علمه في الناس سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر من الداخل والخارج، لأنه قد يتظاهر بأنه صابر وهو جازع في الباطن، لا بد أن يصبر صبرا يثاب عليه. كيف؟ والله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من غير حساب ثواب الصابر. فالإنسان يعني يتأمل هذه المعاني. نعم.
الفائدة السادسة أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة.
نعم، يعني هم معصومون فيما يبلغون عن الله، لا شك في ذلك. أما في أمور الدنيا قد يصيبوا ولا يخطئون، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيح الصحابة، لما رأهم يؤبرون النخيل قال: لو تركتموه لأنتج، فتركوه فلم ينتج النخيل، فاشتكوا له، قال: أنتم أعلم بأموري بأمور دنياكم، أمور الدنيا أنتم أعلم بها، أما فيما يبلغه عن الله فهو معصوم، معصوم من الخطأ. نعم.
الفائدة السابعة أن داود عليه السلام في أغلب أوقاته ملازما محرابه،
والمقصود بالمحراب مكان الصلاة، والناس يكتب في القبلة، يفعل تجويف مكان الإمام، يكتب: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لو كان المحراب هو هذا فقط، هل سيأخذ الناس جميعا الذين يصلون؟ لا، إن المحراب يعني مكان الصلاة، مكان الصلاة. نعم.
ملازما محرابه لخدمة ربه.
هذا يعني هذه اللفظة ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وغيره، ويعني تكلم فيها أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض العلماء، والأفضل عدم إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. لفظة الخدمة على الله سبحانه وتعالى الأفضل عدم إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان ابن تيمية ذكرها ولم يعلق عليها، لكن لأن الخدمة المخدوم يكون في حاجة إلى خادمه، والله جل وعلا غني عن عباده، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم.
الفائدة السابعة أن داود عليه السلام في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه،
وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده.
فهذه اللفظة لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فيما أعلم أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية إطلاق الخدمة على الله عز وجل، على وإنما يقال عبادة الله، عبادة الله أو طاعة الله أو طاعة رسوله، وأما إطلاق ولا إطلاق الخادم على من أطاع الله وأطاع رسوله. لكن يوجد ذلك في كلام العلماء التعبير بالخدمة عن طاعة الله تعالى وعبادته، فقد ورد ذلك في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وحكاه عن بعض السلف كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع، في غير واحد كما في ضرر تعارض العقل والنقل، ولم يستنكره شيخ الإسلام ويعقب عليه بشيء. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان بالجزء الأول، وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته. وللأسف أن الإخوة على الشبكات وفي الحالات ينقلوا مثل هذه الأشياء التي وردت عن بعض عن العباد والنساك، وفيها خلل في العقيدة. ومن علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. وقال أيضا من علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. فلا أعلم أن عبارة خدمة الخالق جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن أهل الصدر الأول، وإنما الذي ورد في النصوص والآثار ولفظ العبادة والطاعة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فاسجدوا لله واعبدوا. لكن ورد لفظ الخدمة في كلام بعض المتأخرين من أهل السنة مما لهم تأثر في كلامهم بعبارات الصوفية. وبالمقارنة بين لفظ العبادة ولفظ الخدمة يتبين أن العبادة هي المتضمنة للمعنى اللائق بالله تعالى من الحب والذل، من الحب والذل. قد يخدم الإنسان إنسان هو يكره من أجل الراتب أو من أجل المال، أما العبادة فيها ذل وحب لله سبحانه وتعالى، فإن مدار العبادة عليهما الحب والذل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والله يوصف بأنه يحب ويحب كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وأما الخدمة فحقيقتها القيام بحوائج المخدوم كما يقوم العبد بخدمة سيده، وذلك بقضاء حوائجه، لأن المخلوق يحتاج إلى من يعينه ويقضي حوائجه إما لعجزه وإما لشرفه. فتبين بهذا أنه لا ينبغي إطلاق لفظ الخدمة في معاملة العبد لربه، والله تعالى غني عن عباده. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهو محمول على أن الله تعالى لا يريد ذلك من العبد، فالله ليس به حاجة إلى صيام أحد تقيا كان أو غير تقي، ولا إلى غير الصيام من العبادات، لكنه تعالى يحب ذلك ولذا أمر عباده بعبادته. وأما قول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف: فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، فهذا ورد في كلام ابن رجب في اللطائف وتبعه عليه بعض المصنفين ممن جاء بعده. وأما غير ابن رجب من المصنفين في الفقه من أهل المذاهب الأربعة فلم يذكروا هذا التعريف للاعتكاف فيما علمته، بل قالوا في تعريف الاعتكاف: إنه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. نعم.
الفائدة الثامنة أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال.
نعم، لا شك أن الدخول على الناس لابد أن يكون بطريقة تناسبهم، يعني لو أن الحاكم جعل واحدا عند الباب وقال لا يدخل أحد إلا بإذن ونحو ذلك، فلا بأس اتخاذ حاجب للحاكم، لا بأس. أما ما جاء عند البخاري في صحيحه من قصة المرأة التي قالت: فلم أجد عنده بوابين هذا وصف حال وليس من، وإلا فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حاجبا في بعض المرات، اتخذ حاجبا واتخذ خادما، اتخذ أنس بن مالك وغير ذلك. نعم.
الفائدة التاسعة
وأيضا في مخاطبة الأمراء، تخاطب الرئيس كما تخاطب زميلك، ها، أو تخاطب أكبر منك سنا، أو تخاطب أهل العلم وأهل الفضل كما تخاطب زميلك وقرينك في العلم، لا، ليس من الأدب وليس من العقل. نعم.
الفائدة التاسعة أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم، أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي.
نعم. فلما فعلوا ذلك وتصوروا المحراب، داود عليه السلام ما تغير فحكم، يعني لم يحكم لهما، لا لم يكن ذلك. نعم.
الفائدة العاشرة كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءه بغير استئذان، ولم تهرهما ولا بخرهما.
نعم. وهذا صبر عظيم، هذا صبر عظيم من هذا النبي الكريم. نعم.
الفائدة الحادية عشرة جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحوه، أو يا باغي، لقوله خصمان بغى بعضنا على بعض.
نعم.
الفائدة الثانية عشرة أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه ألا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذا قيض له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، بل حكم بالحق الصرط.
وهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق لقبول النصيحة، وهذا من علامة قوة الإيمان والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولو كانت من طفل صغير، ولو كانت من طفل صغير يقبلها المرء ولا يتكبر مهما أوتي من العلم والفضل والإشارة إليه والمكان بين الناس، فإن الحق حق أن يتبع، أنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال الله تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي.
سبحان الله. نعم.
وبغي بعضهم على بعض.
صدق رحمه الله. سنخالط الناس على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لا يمنع من المخالطة تماما، ولكن يخالط على بمقدار لا يتعادى مع أقاربه خاصة. زي احنا نقول عندهم عشم فيك، متعشمين فيك، عايزينك تعمل وتسوي وتخلي من كذا وكذا وكذا وكذا، وهم لا يفعلون شيئا، فكثرة المخالطة قد تؤدي إلى المعاداة بين الناس. نعم. موجبة يعني سبب. نعم.
وأنه لا يرد عن هذا الداعي العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس.
نعم.
الفائدة الرابعة عشرة إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، وأنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها، حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم العزيز.
نعم. ولا شك أن الإنسان إذا تاب ورجع قد يكون حاله أحسن من حاله قبل التوبة، ولكن في العلم لو أن شخصا تاب من طريق أهل الضلال ولكنه لم يكن متعلما ولا يعرف يوم بالتأصيل، هل هذا يزكى في العلم؟ غلط، تزكيته غلط، وتؤدي إلى تفرقة الصف والتحزب حول الجهال. نعم تاب، الحمد لله، نفرح بتوبته ورجوعه إلى الحق، لكن هو ما تعلم، كيف أن تزكيه وتقول عنده علم وما عنده علم؟ هذا غلط. بعض الناس يتصرع في هذا، في هذه الأقوال. نعم، نقول الحمد لله الذي هداه لحب أهل السنة والرغبة فيما عند أهل السنة، لكن عند التأصيل العلمي وتدريس العلم نقول لا، انتبه، لا تقول ذلك، لا تزكيه أن يدرس العلم أبدا، وإنما يزكى إذا كان دارسا للعلم. يعني واحد في أحضان المبتدعة والضلال وأهل الأهواء ثم رزقه الله التوبة ووفق للتوبة. نقول هذا لأنه من زمان أو بدأ يحارب أهل البدع، فقط كل حياته أو بعد التوبة أنه يحارب أهل البدع. هل هذا يكون من أهل العلم ويدرس العلم؟ ها؟ ليس كذلك، ليس كذلك. لا سيما إن كان أصلا حتى ردوده منتقدة وتؤخذ عليه. كان أحدهم يقول صلاة التهجد غير مقبولة، وده قول الشيخ الألباني، ما فهم حتى قول الشيخ الألباني، حتى قول الشيخ الألباني ما فهمه ولم يعيه. الشيخ الألباني ما قال غير مقبولة، غايتنا فيه أنه اجتهد، قال إنها لا تشرع. ولشيخ الإسلام كلام متين جدا في من يقع في الخطأ مع حسن قصد ونية. قد ذكر عند كلامه رحمه الله تعالى في فتواه كلام عظيم عند الكلام عن الجهل بالبسملة، وذكر أن بعض الناس قد يجهر بالبسملة والسنة المتبعة، كما يقول أنا صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. ذكر شيخ الإسلام عند ذلك أن قد يجهر الإنسان بالبسملة ويكون مثابا ثوابا عظيما، فالإنسان لا يتعجل، لا يتعجل في الكلام في قول بطلان صلاة الناس باطلة. كل هذه الأمة باطلة صلاتها، في الحرمين أصل أنا بغل العدد أصل 5 مليون في هذا العام، تقول كل هذا 5 مليون صلاتهم باطلة؟ كل الأمة في مشارقها ومغاربها صلاتهم باطلة هكذا؟ ومع كأن ذلك ظهر في عهد أنس رضي الله عنه، قال ما يرجعون إلا إلى خير في صلاة التعقيب، يعني الصلاة جماعة بعد التراويح، قال ما يرجعون إلا إلى خير. لماذا تقول غلط أو لا تزيد على 11 ركعة وتقوم هذه الفتن ويمنع هؤلاء المساكين الناس؟ تجدهم في الحرم جلسين، الناس بتصلي هم من يشرب قهوة أو يأكلوا، والصف يقطعوا الصف، خلاص اخفى صلي وراء، توشف الصف الأولية وراء الإمام وقاعد والناس بتصلي هو من يشرب قهوة عشان بيسجل عن 11 ركعة. خلاص أخذت بهذا القول، صلي في بيتك أو ارجع إلى آخر الصفوف لما ينتهي الإمام من 11 ركعة تمشي إن كنت ترى ذلك. أما تجلس في وسط الصفوف وتقطع الصفوف وربما يتحدث مع زميله ويشوش على الناس، تعال 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 اجلس، ويشوش على الناس، هذا غلط، هذا غلط وخطأ محض. نعم. الاثنين. نعم. هذا إذا غلى عدم الزيادة يقتضي هذا. نعم. ولا يعرف قبل الشيخ الألباني محمد ناصر الدين عفى الله عنه، وعالم كبير في الحديث، لكن هذا خطأ، قوله خطأ جدا. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، مثنى مثنى قد تزيد، لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنه أثبت 13 ركعة. وأما محاولة الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له وغيره وغيره، أو في الصحيح أيضا من قوله أن هذه سنة العشاء، هذا خطأ، وقد حار ودار غفر الله له لإثبات ذلك، ولم يفلح في ذلك بشيء، أن هاتين الركعتين هما سنة العشاء، لا، إنما هذا كان قيام الليل 13 ركعة خلاف سنة العشاء. وبعضهم يقول هي سنة الفجر، كيف سنة الفجر وقد انتهى الليل وبدأنا في وقت الصبح، كيف تكون سنة الصبح 13 ركعة؟ هي 11 في حديث عائشة مع سنة الفجر، هذا بعيد، هذا أبعد من الأول، بل هذا قول خطأ محض جدا. الإنسان لا يتسرع، لا يتسرع، لا يتسرع، لا سيما يتكلم الكبار، ابن باز يتكلم، رجل الدائم يتكلم، الفوزان يتكلم، الرجع يتكلم، الغديان يتكلم، الحذان يتكلم، وتأتي أنت تتكلم مع بعد هؤلاء؟ في مسألة علمية زي هذا وصلنا تعم الأمة كلها، تبدع الناس وتضلل الناس وتقول صلاة الناس غير مقبولة، ترجع يا أخي وتعلم، تعلم زي تتكلم وافهم أصل المسألة ما هو. يقول إن الرسول ما فعل، طب الرسول كم صلى؟ قل له هكذا، كم ليلة صلى في رمضان حتى يفعل ذلك؟ صلى ليلتين أو ثلاث، فلما رضع اكتظاظ المسجد بالناس لم يخرج إليه، وبقي الأمر في عهد عمر أبي بكر وصدر من خلافة عمر إلى أن جاء النبي. وصح في موطأ مالك رحمه الله أن عمر صلى، أن أبي صلى 21 ركعة، 20 ركعة في الوتر، صح هذا بإسناد صحيح، وصحه الألباني رحمه الله، العجيب في الأمر. فكيف وعمر وأبي صلى في جمع من الصحاب ولم ينكر أحد، فكاد أن يكون إجماعا، فكيف يقال أنه بدعة والآخر المسكين يقول لا تقبل هكذا؟ لا تقبل مرة واحدة، أرى أنها لا تقبل، ومن أنت حتى يكون لك رؤية؟ هل أنت لك رؤية أصلا؟ هل أنت ترى؟ من حقك أن ترى ويكون لك يعني رأي كالعلماء؟ خلاص يعني مش هنأخذ رأيك يا عم الحق، مش هنأخذ رأيك. هذا والله شيء يضحك، شيء يضحك وشيء يهري الكبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وشيخ الإسلام مع اختيار 11 ركعة قال لا بأس بالزيادة، وابن قدامة في المغني وغيرهم لا نعلم هذا القول بالبدعية قبل الشيخ ناصر الألباني، لا نعلم أحدا قاله. فالشيخ قد يكون مأجور أجرين، أجرا واحدا لاجتهاده، لكن غيره وبعضهم يجلس في الاعتكاف يصلي في أول 11 ركعة ساعة ساعتين ثلاثة، وباقي الليل يعمل إيه؟ يأكل كيكة وكنافة وبسكويت ويأكل فاكهة. وبلغنا أن بعضهم في عند النساء يلعب كوتشينة. لا حول ولا قوة بالله، إيه ده؟ إيه الفوضى دي؟ اعتكاف إيه ده؟ اعتكاف إيه ده؟ بهذه الطريقة. نعم. لأنه ورد في مسند الإمام أحمد أن أبي هريرة رضي عنه قال أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعلمكم بها، وجهر بالبسملة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم في مسند الإمام أحمد، لأنك تأتي لهذه الإمام أحمد. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة،
لكن أنس قال صلى خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان فكان كذا. نعم. ولذلك حمل حديث أبي هريرة على الجهر من أجل التعليل. نعم. لكن شيخ الإسلام قال يثاب الإنسان في هذه الحال، كان يرى أن هذه سنة الجهر يثاب على ذلك، مش صلاته باطلة كده على طول كده. سن يخاف أن يبطل صلاة رجل واحد، رجل جاهل، كيف بالأمة؟ يعني لماذا يصلي وراء أئمة الحرم ويعتمر هناك ويصلي خلفه، وانت يا مسكين تروح تقعد في الصف تشرب قهوة وتأكل البسكوت في الحرم؟ نعم والله، ولا يجب أن يؤدبوا. نعم. عايز يصلي صلي في بيته خلاص. نعم. لا بأس، عثمان كان يتم في السفر رضي الله عنه، وابن مسعود كان يرى القصر سنة، يرى القصر سنة، بل الأحناف والأوزاعي يقولون أن من صلى في السفر أربعا صلاته باطلة لا تصح. تمام. يرون الوجوب، ومع ذلك صلى ابن مسعود خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، نريد أن نأخذ قصة الخضر، الوقت راح، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.